للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل الشيخ عثمان سليمان مراد: تجويدك القرآن حتم لازم، إن لم تجوده فأنت مذنب، لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن، وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف، وهو يزيد القارئين حسنا ولا يعود اللسان اللحن، وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قاري، وجود القرآن بالترتيل والحذر والتدوير يا خليلي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات. والآن مع الفقرة الأولى من فقرات هذا البرنامج،
باب التجويد.
وجاء في الحديث أن الماهرة في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبينا الأواه: حمالة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع، وجاء فيه شافع مشفع.
والآن مع فقرة أحكام التجويد. ما زال الحديث موصولا مع باب اللحن في القراءة، وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة مع أن اللحن الجلي ينقسم إلى نوعين: نوع الأول يخل بعرف القراءة ويغير في المعنى، والنوع الثاني يخل بعرف القراءة ولا يغير في المعنى. تعالوا نلحظ سويا هذا الكلام. طبعا نتحدث عن حفص من الشاطبية، والمطلب الأساسي الذي نتحدث فيه هو اللحن في القراءة. ثم آخر ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة استنتاج ينقسم اللحن الجلي إلى نوعين، وهما: النوع الأول يخل بعرف القراءة ويغير في المعنى، والنوع الثاني يخل بعرف القراءة ولا يغير في المعنى. لو انتوا فاكرين الكلام اللي انا قلته ده، اول نوع اتكلمنا فيه ان لما جيت قلت الصراط الذين انعمت عليهم، وانا قلت بعد كده لو انا غيرت في التشكيل وقرأت وقلت الصراط الذين انعمت، كده انا غيرت من فتحة الى ضمة. ده اتفاق ان ده اخلال بعرف القراءة، محدش هيختلف معايا ان انا لما غير من فتحة لضمة حد هيرتضي هذا الكلام، هذا اخلال بعرف القراءة. طيب السؤال، لو انا قرأت في اول الفاتحة الحمد، قرأتها الحمد لله وكسرت الدال، هل يرتضي احد هذا الكلام؟ برضو هذا اخلال بعرف القراءة. يبقى خلينا متفقين إن عامة أي خلل في التشكيل وفي الحركات الثلاث هذا إخلال بعرف القراءة. لكن السؤال، لما أنا قرأت الحمد أو الحمدي هل تغير المعنى؟ الحمد هو الحمد. يبقى إذا أخللنا بعرف القراءة في حركات الحروف الحركات الثلاث، قد يتغير المعنى وقد لا يتغير المعنى. يتغير المعنى كنحو أنعمت تصير مثلا أنعمت، فكده تغير المعنى. أو قد لا يتغير المعنى، إننا لما أقرأ الحمد تقرأ الحمدي. ولذلك كما أمامكم النوع الأول يخل بعرف القراءة ويغير في المعنى، والنوع الثاني يخل بعرف القراءة ولا يغير في المعنى. تعالوا نتدارس النوع الأول. النوع الأول إنها من صور اللحن الجلي، النوع الأول يخل بعرف القراءة ويغير في المعنى. هناخد مجموعة أحوال وصور وأشكال لهذا الإخلال، إخلال بعرف القراءة، ومع هذا الإخلال في الحركات هيؤدي هذا التغيير في الحركات إلى تغيير في المعنى. خلي بالكم من الجمل اللي أنا بقولها، أنا كده كده إحنا متفقين جميعا أننا لما هغير في التشكيل هيحدث تغيير في الحركات الثلاث، من فتحة الكسرة الضمة، حرف قدامي مفتوح أنا أكسره، أو حرف قدامي مكسور أنا أضمه، أقرأ بضمه أو يقرأ بالضم، هذا إخلال بعرف القراءة. لكن هذا الإخلال أيضا سيترتب عليه تغيير في المعنى. تعالوا ناخد بعض الصور والأشكال والأحوال من هذا الكلام. من أولى هذه الصور هناخد صورة واحدة النهاردة، تغيير حركة بحركة أخرى، تغيير حركة بحركة. يعني أنا قدامي حرف مفتوح، لا أنا هخليه مضموم، أنا قدامي مضموم هخليه مكسور، تغيير حركة بحركة. والشاهد المشهور قوي في الكتب اللي قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي، المقطع الثاني من سورة الفاتحة، من قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، هو ده موطن الشاهد، هنلاقي خط تحت منها دلوقتي، هو ده موطن الشاهد. من المفترض أنعمت، التاء هنا ايه؟ مفتوحة، تاء الفاعل، صح كده؟ في فتحة التاء. أنا دلوقتي من المنعم؟ الله عز وجل جل جلال الله. لكن لو أنا قرأت ألحنت في القراءة وقلت صراط الذين أنعمت بضم التاء، مين اللي بقى منعم؟ أنا القارئ بقيت منعم. يبقى شفتوا من تغيير من فتحة لضمة إيه اللي طرأ على المعنى. ولذلك اسمعوا التعليق المكتوب اللي هيظهر أمامنا الآن، التغيير من فتحة إلى فتحة التاء، التغيير من فتحة إلى ضمة، أي من أنعمت إلى أنعمت، يؤدي إلى التغيير في المعنى، يؤدي إلى التغيير في معنى المنعم من الله جل وعلا إلى القارئ. هعيد الجملة دي تاني، التغيير من فتحة إلى ضمة، أي من أنعمت، هتبقى إيه؟ أنعمت. طيب هيحدث على هذا إيه؟ إيه اللي هيترتب عليه؟ يؤدي إلى التغيير في معنى المنعم، بدل ما يكون المنعم هو الله جل جلال الله، هيبقى المنعم اللي إيه؟ اللي قرأ، اللي هو القارئ اللي بيقول أنعمت، يؤدي إلى التغيير في معنى المنعم من الله جل وعلا إلى القارئ. وهنا في لفتة نحوية حاجتين عايز أعرج عليهم كده سريعا برضو، زي ما احنا قلنا ان برنامجنا بيخدم المبتدئ وهيخدم المتقدم برضو. مفيش قرآن من غير لحن ولا لغة، مفيش قرآن، حد عايز يبقى متقن للقراءة والقرآن من غير ما يكون معاه نحو ولغة. السؤال دلوقتي، احنا دايما لما بنيجي نتكلم على الأخطاء في سورة الفاتحة بنكتب أو بناخد لفظ أنعمت، ونقول خلي بالكم يا جماعة الميم ساكنة، الميم ساكنة، ما حدش يحرك الميم، ما حدش يقول أنعمت ويلعب لي في الميم ويحرك. السؤال دلوقتي، لماذا قرأت الميم بالسكون؟ ليه الميم ساكنة؟ لما تبقاش أنعمت؟ لما تبقاش على الرغم أن الفعل أنعم، لما نيجي نشيل التاء هنرجع لأصل الفعل اللي هو مين؟ أنعم. زي ما في سورة النساء قال قد أنعم الله علي، أنعم، الميم مفتوحة. طب ليه لما اقترنت بالتاء سكنت الميم؟ مش ده سؤال برضو؟ خلي بالكو هجاوب كده في عجالة، مش هشق عليكم في قضية النحو، بس احنا عايزين ناخد بإيدين الناس تفهم. احنا عندنا أنعم ده فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ما هو الأفعال ثلاثة في اللغة، يا ماضي يا مضارع يا أمر. أنعم خلاص، أنعم يبقى ده ايه؟ ماضي. الفعل الماضي هنا يبنى على الفتح، على فكرة الفعل الماضي دائما يبنى. طب في مثل هذه الحالة ما اقول أنعم، الميم هنا ايه؟ مفتوح، يبقى هنا الفعل الماضي يبنى على الايه؟ الفتح. يبقى لما اقول لك ما اعراب أنعم تقول لي فعل ماضي مبني على الفتح، الميم مفتوحة، أنعم، صح كده؟ طيب لما تقترن الميم بالتاء، طب اقرن الميم كده بالتاء تبقى ايه؟ انعم تاء كده، برضو فعل ماضي ولا مش ماضي؟ اه هيبنى على الفتح. لا، لما يقترن الفعل الماضي، خلي بالكم بقى من القاعدة النحوية دي، اذا اقترن الفعل الماضي بتاء الفاعل يبنى على السكون، عشان كده الميم ايه؟ ساكنة. فهمنا السر؟ يبقى انعم تاء، يبقى هنا الفعل هنا الماضي اذا اقترن الفعل الماضي بتاء الفاعل يبقى فعل ماضي يبنى على السكون. طب لو انا هعرف اعراب نموذجي للجماعة اللي عندهم ضعف النحو، هيعربوها ازاي انعمت؟ هنقول انعمت، الانعم هنا فعل ماضي مبني على الفتح، اسف فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. تاني، فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. تاني، انعمت، انعم فعل ماضي مبني على السكون، ليه؟ لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني على الفتح، التاء مفتوحة، ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. لفتة نحوية أخرى، غير المغضوب، لما تبقاش المغضوب بضم الباء؟ لما تبقاش المغضوبة بفتح الباء؟ خدوا قاعدة أخرى، الاسم اللي يجي بعد غير، لما يجي كلمة غير، لفظ غير، الاسم اللي يقع بعدها يعرب مضاف إليه مجرور. يعرب إيه؟ مضاف إليه مجرور. عشان كده المغضوب غير المغضوب، المغضوب مضاف إليه مجرور بالكسرة، عشان كده الباء إيه؟ مكسورة. وصلت؟ طيب ناخد اللوحة التالية لو سمحت. بنتكلم على برضو، ما زلنا نتحدث عن تغيير حركة بحركة أخرى، وبنتكلم على شاهد عندنا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، السورة اللي قبلها لو سمحت، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين، هو ده موطن الشاهد، ولا تنكحوا. طيب هو الخطاب هنا لمين؟ الآية فوق لما نيجي نقراها، ولا تنكحوا المشركات، أي ولا تتزوجوا المشركات، خلاص كده، يبقى ولا تتزوجوا المشركات. طب انزل بقى تحت، بقى السطر اللي تحت منها، ولا تنكحوا المشركين، ولا تزوجوا المشركين. ما ينفعش امرأة مسلمة مؤمنة تتزوج من مشرك كافر، ما ينفعش امرأة مسلمة مؤمنة تتزوج من مشرك كافر، ولا تنكحوا المشركين، ولا تزوجوا المشركين. طب كلمة ولا تنكحوا، لما نيجي نبص على السطر اللي فوق كده اللي بدأ بيه الآية ولا تنكحوا، والسطر اللي تحت منها الفعل ولا تنكحوا، التشكيل ده مش ممكن غصب عني عينيا تتلخبط او نظري يلتفت في الفعل ده من الفعل ده واخلي الاتنين زي بعض؟ غلطة قراية، يعني اقول ولا تنكحوا واقرا اللي تحت بدل ما اقول ولا تنكحوا وما الى هي كمان ايه ولا تنكحوا. طب افرد جدلا في السطر في الفعل اللي تحت، ما المشكلة كلها في الفعل اللي تحت، بدل ما اقرا بضم التاء وكسر الكاف اقول تنكحوا، رحت قايل ولا تنكحوا، رحت فاتح التاء، ايه اللي هيترتب عليه من الخلل؟ اسمع كده التعليق بيقول ايه، التغيير من ضمة إلى فتحة، يعني بدل ما حضرتك وحضرتك تقولي ولا تنكحوا هنقول إيه؟ ولا تنكحوا زي الفعل اللي فوق. التغيير من ضمة إلى فتحة يجعل الأمر للرجال، مع أن الأمر للنساء بعدم النكاح من المشركين. ما هو الأمر هنا للنساء إن المرأة المسلمة المؤمنة لا تنكح أو لا تتزوج، يعني لا تتزوج من المشرك الكافر، يبقى الكلام هنا يخص النساء، يبقى يجعل الأمر للرجال، يبقى التغيير من ضمة إلى فتحة يجعل الأمر للرجال مع أن الأمر للنساء، بعدم النكاح من المشركين. طب ولو واحد بقى غير بقى ضمة التاء دي وراح فتحها، فيتوهم السامع أن الله أمر الرجال بعدم نكاح الرجال المشركين، يعني دعوة إلى اللواط، فعل اللواط. ما معنى كده أن بدل ما أقول ولا تنكحوا، الخطاب للنساء، هيبقى بعد كده بقول ولا تنكحوا، يبقى ما فيش رجل ينكح رجل مشرك. هل هذا الكلام يصح؟ يبقى شفتوا من ضمة لفتحة، شوفوا ماذا يحدث من الخلل في المعنى. عشان الناس اما بتيجي نعلم الناس القرآن باللغة الدارجة بتاعتنا ويقولك ده انتوا بتحبكوها قوي، انتوا بتدقوا علينا في الفتحة والضمة والكسرة. طب ما هو يا اخي، هو الضمة والفتحة والكسرة دي لما انت تغيرهم مش هتغير في المعنى القرآن، مش هيتغير في اللفظ القرآني، واللفظ القرآني لما يتغير النص القرآني كله هيؤدي لفساد المعنى. خلي بالك من التغيير، ولذلك اسمع الكلام، التغيير من ضمة إلى فتحة يجعل الأمر للرجال مع أن الأمر للنساء بعدم النكاح من المشركين، فيتوهم السامع أن الله أمر الرجال بعدم نكاح الرجال المشركين، فيترتب على ذلك فساد المعنى. شفت الكلام؟ يبقى أنت لما غيرت بس الفعل أنا معاك، بس أنت لازم تقرأ بتركيز وتقرأ بتركيز. عشان كده خلي بالكم من الآية دي قوي، لأن الآية دي عندك الفعل فوق ولا تنكحه، والفعل اللي تحت ولا تنكحه، وشتان بين الفعلين، شتان بين تنكحه وبين تنكحه. خلاص كده؟ برضو دي سورة ثانية. هاتوا سورة أخرى، أنا بس بوريكم خطورة التغيير في الحركات. برضو سورة دائرة على ألسنة الناس وكل الناس بتقولها وبتستسهلها في الصلاة، سورة الناس. سورة الناس، سورة الناس لما نيجي ننظر إلى الآية الأخيرة منها، آخر آية بتقول إيه؟ من الجنة والناس. الجن مكسورة، صح كده؟ طب إيه رأيكم إن جاني في اللغة وجاني في القرآن ثلاث ألفاظ، جاني جنة بكسر الجيم، وجاني جنة بفتح الجيم، وجاني جنة بضم الجيم، يا ترى اللهجات الثلاث بفتح وكسر وضم الجيم وقعت في القرآن؟ وقعت في القرآن. جاني جنة وجاني جنة وجاني جنة، ايه الفرق؟ جنة المرضى والشياطين، مرضة الجن والشياطين، خلاص. جنة بضم الجيم يعني وقاية. طب وجنة دار النعيم. طب هنا الاستعاذة لما أقول قل أعوذ، أنت بتستعيذ من إيه؟ بتستعيذ من الجنة وأنا من الجنة، ربنا يجعلنا من أهل الجنة وينجينا من الجنة، صح ولا لا؟ يبقى إحنا بنستعيذ من مين؟ من الجنة بكسر الجيم. ولذلك شوفوا بقى التعليق ده اللي هنختتم به، التغيير من كسرة إلى فتحة بدل ما تقول جنة قلنا جنة، يؤدي إلى التغيير في معنى اللفظ من الشيطان إلى دار النعيم، ما هو الجنة دي الشيطان، خلاص، إلى دار النعيم، مع أن الله أمر بالاستعاذة من إيه؟ من الجنة، ولا أمر بالاستعاذة من شياطين الجن، من شياطين الجن. يبقى ديت كانت عندنا بعض الصور اللي خدناها، ما زال طبعا الحديث موصول للصور أو تغيير حركة بحركة، بس طبعا وقت هذه الفقرة انتهى. طبعا موضوع اللحن في القراءة ممتد في الحقيقة، لأنه قلت لكم هنتناوله بعدة زوايا بإذن الله تعالى، والمزال الحديث موصول إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله. وبهذا انتهى زمن هذه الفقرة، والآن مع الفقرة التالية من فقرات هذا البرنامج.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
والآن مع فقرة التلاوة المنهجية، وسنقرأ اليوم بإذن الله تعالى من الآية 57 بعد 200 إلى الآية 59 بعد 200 من سورة البقرة، أي من الآية 257 حتى الآية 259، ورقم الصفحة الصفحة 43، صفحة 43. في هذه الصفحة لا يوجد خلاف بين شعبة وحفص، بن عياش وحفص بن سليمان. لذلك سأبدأ بإذن الله تعالى هذه الصفحة برواية حفص عن الإمام عاصم من طريق الشاطبية. ما فيش عندنا بقى ايه هنجمع بين شعبة وحفص، لان ما عندناش خلاف بين شعبة ولا حفص. نبدأ، وبعد ما انتهي من قراءة الصفحة سأقرأها مرة اخرى بطريق السكت الخاص. نبدأ الاول بحفص من الشاطبية. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بهذا انتهينا من هذه الصفحة برواية حفص من طريق الشاطبية. هنقرأ هذه الصفحة إن شاء الله الآن برواية حفص من طريق الايه التجريد للفارسي اللي هو السكت الايه المسمى بالسكت الخاص. في الحقيقة في هذه الصفحة حصرت عدد السكتات، وجدت ان في هذه الصفحة 7 سكتات. عندنا كم سكتة في هذه الصفحة؟ 7 سكتات. طيب تعالوا نقرأ وخلي بالنا واحنا بنقرأ بالسكت الخاص، ونعد مع بعضنا السكتات الايه الواردة في هذه الصفحة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه هي السكتات الواردة في هذه الصفحة، 7 سكتات في هذه الصفحة. بدءا طبعا أول آية في الصفحة ما كانش فيها سكتات. ثاني آية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، جن فيه سكتة واحدة أن آتاه الله الملك. طيب عندنا أو كالذي مر على قرية كانت تأخذ نصيب الأسد من السكتات. عدوا معايا في هذه الآية، قال لبثت يوما أو بعض يوم. ثم فانظر إلى طعامك، وانظر إلى حمارك، وانظر إلى العظام. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني عندنا آية واحدة، وإحنا قلنا كم سكتة في الصفحة؟ 7. الآية بتاعت ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم سكتة، والست الباقية أو الست سكتات الباقية كانت في آخر آية أو كالذي مر على قرية. طيب نقطة أخرى نخلي بالنا منها، انتبهوا معي إلى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. خلي بالكم من مخرج الجيم، الجيم تخرج من وسط اللسان، الجيم تخرج من وسط اللسان، وهي حرف شجري من الحروف الشجرية. خلاص انتبهوا إلى الجيم، لأن مخرج الجيم مغلق، لأن لو اتفتح المخرج بتاع الجيم هتكاد تكون شين. في عشان كده في ناس يقولك ايه، ألم ترى إلى الذي حاج، لا دي لا، أنا عايز أغلق مخرج الجيم كويس. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي. عشان كده اللي بيفتح مخرج الجيم ما بيعرفش يقلقل، قلقلة بتضعف، قلقلة بيعصبها ضعف. عشان كده خدوها قاعدة، كل حروف القلقلة شديدة مجهورة، كل حروف القلقلة شديدة مجهورة، ما تلاقوش حرف قلقلة أبدا يخالف الجهر والشد. حرف القلقلة يحتبس معه النفس ويحتبس معه الصوت، فنتيجة هذا الاحتباس يترتب عليه القلقلة، يترتب عليه القلقلة. تمام؟ طيب يبقى انتبهوا إلى حرف الجيم. أيضا ننتبه إلى يتسنه، يتسنه. الهاء دي، الهاء دي بتسمى بهاء السكت، الهاء دي بتسمى ايه؟ هاء السكت. هتقولوا لي ايه بقى؟ لا حد او بقول بس يا شيخ عرفنا هاء السكت دي، مش دي اللي بتحط فوقها السين ونعمل سكتة؟ انا ما قلتش حكمها السكت، انا بقول اسمها هاء السكت، شتان بين الاثنين. الهاء دي اسمها ايه؟ السكت. هلاقي واحد يرد عليا او واحدة ترد عليا دلوقتي تقول ايه؟ عرفنا ده اللي بيترسم فوقها سين ونعمل